يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله: باب الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين. الحال أي الهيئة أو الهيئة التي يحصل أو يكون بها الجمع بين الصلاتين، وذلك مثل كون السير جد بالإنسان، فإنه يجمع بين الصلاتين من أجل مواصلة السير، لأن نزوله عند كل صلاة قد يحصل معه شيء من التأخير، والله تعالى يسر وخفف فشرع الجمع بين الصلاتين وجعل ذلك سائرا، وذلك في حال كون السير جد بالإنسان حتى يواصل سيره وينزل نزولا واحدا يصلي فيه الصلاتين معا كالمغرب والعشاء والظهر والعصر. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. كان إذا جد به السير يعني أنه ينزل نزولا واحدا فيصلي فيه الصلاتين المغرب والعشاء، إذا كان سائرا قبل غروب الشمس وغربت الشمس وهو سائر فإنه يؤخر المغرب ثم ينزل ويصليها ويصلي معها العشاء، فيكون بذلك جامعا بين الصلاتين. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد هو بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك وابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع وهو مال ابن عمر، وهو ثقة ثبت أيضا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد رباعي، هو من أعلى أسانيد النسائي، لأن النسائي أعلى ما عنده الأسانيد الرباعية، ليس عنده شيء من الثلاثيات، بل أعلى شيء عنده الإسناد الرباعي، وهذا من هذه الأسانيد العالية. قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر بين النسائي، وكانت وفاته سنة 33، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص: قتيبة ومالك ونافع وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهو من أعلى الأسانيد، وليس عند النساء أعلى من الرباعيات. وقد ذكرت فيما مضى أن أصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم أعلى ما عندهم الثلاثيات، وثلاثة أعلى ما عندهم الرباعيات، فثلاثة الذين أعلى ما عندهم الثلاثيات هم البخاري، فإن عنده 22 حديثا ثلاثية في صحيحه، والترمذي عنده ثلاثي واحد، وابن ماجة عنده خمسة ثلاثيات وكلها بإسناد واحد، خمسة ثلاثيات وكلها بإسناد واحد. أما مسلم وأبو داود والنسائي فهؤلاء الثلاثة ليس عندهم ثلاثيات، بل أعلى ما عندهم الرباعيات. وهذا الإسناد الذي معنا هو من الرباعيات. ثم هذا الإسناد فيه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه عند الإمام البخاري هي الصيغة أو السلسلة التي تعتبر أصح، التي تعتبر أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والأربعة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، هؤلاء الأربعة اللي هم رجال الإسناد خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة: قتيبة ومالك ونافع وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
وقال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أو حزبه أمر جمع بين المغرب والعشاء.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أو حزبه أمر جمع بين المغرب والعشاء، فهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة أو حزبه أمر. وهذه الزيادة ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بأن هذه شاذة، لأن جميع أصحاب نافع الذين رووا هذا الحديث وغيرهم ما ذكروا هذه الزيادة التي هي أو حزبه أمر. ثم قال: ويحتمل أن تكون مصحفة، لأن هذا الحديث بهذا الإسناد موجود في مصنف عبد الرزاق، وفيه بدل أو حزبه أمر أو جد به المسير أو جد به السير أو أجد به السير، فتكون الكلمة قريبة، الجملة قريبة من الجملة السابقة: جد به السير أو أجد به المسير، فيكون فيها تصحيف. وقال إن أو حزبه أمر هذه ليست، لم يروها أحد من أصحاب نافع، وإنما جاءت في هذا الإسناد، وهذا الإسناد نفسه جاء في مصنف عبد الرزاق وفيه بدل أو حزبه أمر أو أجد به السير أو المسير. والحديث هنا كالذي قبله: إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، جمع بين المغرب والعشاء، وفيه هذه الزيادة التي هي شاذة أو مصحفة، إما شاذة أو أنها مصحفة عن أجد به المسير. وأما إسناد الحديث قلنا: سيخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد المشهور ببراهوية، المشهور ببراهوية، وهو محدث فقيه مصنف، وله كتاب المسند، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، ووصف عال ولقب رفيع لم يظفر به إلا النادم المحدثين، ومنهم إسحاق بن راهوية هذا.
قال حدثنا عبد الرزاق،
قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم الصنعاني، وهو ثقة ثبت، وثقة ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ الإمام أحمد، وقد أكثر من الرواية عنه، وهو الذي رويت عنه صحيفة همام بن منبه، لأن إسنادها عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. وعبد الرزاق هذا مكثر من الرواية، وهو مصنف وله كتاب مصنف، وهو كتاب واسع، وهو مليء بالآثار عن الصحابة وغيرهم، فهو كتاب عظيم فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الآثار عن الصحابة ومن بعدهم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة الذي هو عبد الرزاق بن همام. وذكروا في ترجمته أنه كان يتشيع، لكن التشيع أحيانا يراد به ما لا يضر وما لا يؤثر، وذلك أنه يقول وقال أيضا غيره إن عليا أفضل من عثمان، إن عليا أفضل من عثمان. فبعض العلماء يعتبر هذا تشيع ويصف من يقول بهذا القول بأنه تشيع، لكن هذا لا يؤثر لأن تفضيل علي على عثمان قال به بعض السلف وقال به بعض الأئمة الكبار من المحدثين. وهذه كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية في آخرها إن الخلفاء الراشدين مرتبون في الخلافة على حسب ما وقع وحصل، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وخلافتهم حق وهم مرتبون هذا الترتيب، ولا يقدح في خلافتهم، والقدح فيها ابتداع ويبدع من يتكلم في تقديم بعضهم على بعض في الخلافة على خلاف الذي قد تم وقد حصل. وعلي وعثمان، وعلي رضي الله تعالى عنهما، عثمان مقدم على علي بالخلافة كما وقع وكما حصل وكما اختاره أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام واتفقوا على بيعته، وكان الأمر دائرا بينه وبين علي، فاختاروا تقديم عثمان على علي. أما كون عثمان أفضل من علي فهذا هو المعروف عن أهل السنة والمشهور عن أهل السنة، وقد جاء به حديث عبد الله بن عمر كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أو نخير فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. هذا هو المعروف المشهور عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول إن علي أفضل من عثمان، إن علي أفضل من عثمان، لكن هذه لا يبدع بها، وإنما يبدع بمن يقول بتقديمه عليه بالخلافة، لأن هذا اعتراض على فعل الصحابة وفيه معارضة واعتراض على اتفاق الصحابة على تقديم عثمان على علي. أما تقديمه بالفضل فقال به بعض أهل السنة، ولذلك لا يؤثر ولا يعاب من فعله ولا يقدح في عدالته كونه يفضل عليا على عثمان. هذه مسألة لا يبدع من قال بها كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الواسطية، وإنما التي يبدع بها هي القول بأنه أولى بالخلافة منه، أولى بالخلافة منه. وعبد الرزاق هذا ممن يقول بتقديم علي على عثمان في الفضل، ومنهم عبد الرحمن بن أبي حاتم، ومنهم الأعمش، ومنهم ابن جرير، وعدد من العلماء يقولون بتقديم علي على عثمان في الفضل.
عن موسى بن عقبة
وهو ثقة فقيه،
قال
حدثنا معمر، وهو معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن، وهو شيخ عبد الرزاق، والذي أثر عبد الرزاق من الرواية عنه، وصحيفة همام المنبه هي من رواية عبد الرزاق عن معمر، من رواية عبد الرزاق عن معمر، معمر بن راشد الأزدي هذا البصري نزيل اليمن هو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة ثقة فقيه إمام في المغازي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن نافع، عن
نافع وهما لابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
وقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه رضي الله عنه.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو بمعنى ما تقدم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، فهذه الحالة التي يجمع فيها المسافر وهي كون السير يجد به، بمعنى أنه مواصل السير ونزوله لكل صلاة قد يكون عليه في مشقة، فرخص للجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء والظهر والعصر. وأما إسناد الحديث فقلنا سأخبرنا محمد المنصور، وقد عرفنا فيما مضى أن محمد المنصور الذي يروي عن سفيان هو الجواز المكي، وقد مر في إسناد عند النسائي أن نسبه وقال محمد المنصور المكي، والنسائي له شيخان أحدهما محمد المنصور الجواز المكي والثاني محمد المنصور الطوسي المنصور الطوسي، ولكن حيث جاء يروي عن سفيان فإن المراد به محمد المنصور بن الجواز المكي، وسفيان بن عيينة مكي ومحمد المنصور الجواز مكي. والغالب أنه إذا أن الشخص إذا كان شيخه من بلده أنه يكثر الرواية عنه وتكون رواية عنه كثيرة، بخلاف الذي يكون في بلد آخر غير بلده فإنه لا يروي عنه إلا إذا التقى به في سفر في رحلة أو في عمرة أو حج، هذا هو الذي يحصل به الالتقاء بين الراويين. وإذا هو محمد المنصور هو المكي الجواز، وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده عن سفيان هو بن عيينة. سفيان بن عيينة مكي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الزهري
قال سمعت الزهري
قال سمعت الزهري، والزهري هو محمد المسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن حارث ابن زهرة ابن كلاب، محدث فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو محدث ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد العبادلة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين. الفقهاء السبعة في عصر التابعين، سالم هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع، لأن ستة منهم معدودون في الفقهاء السبعة بلا إشكال، وثلاثة فيهم خلاف والسابع فيه خلاف، فمن العلماء من قال السابع سالم بن عبد الله بن عمر هذا، ومنهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، ومنهم من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وهنا الإسناد الذي معنا فيه سالم عن عبد الله بن عمر، فهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم عن ابن عمر، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا تفر.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، لأنه ذكر الجمع في السفر بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، وهنا ذكر هذه الترجمة التي هي الجمع بين الصلاتين في الحضر. الجمع بين الصلاتين في الحضر يعني هو حاضر مقيم غير مسافر. قد ورد النسائي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ثمانيا الظهر والعصر وسبعا المغرب والعشاء، ثمانيا جميعا يعني أربع للظهر وأربع للعصر وسبعا جميعا ثلاثة للمغرب وأربع للعشاء، يعني قصرا بدون جمع، بدون جمعا بدون قصر، جمعا بدون قصر يعني في الحضر جمع ولم يقصر. وقد جاء في بعض الروايات أنه لما سئل الصحابي عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يكون عليها حرج في كونها تنتظر، يعني أنه أراد أن لا يحرج أمته لا يجعل عليها حرجا، وذلك بكونه إذا حصل أمر اقتضى ذلك في يوم من الأيام لضرورة دعت إليه فإن هذا الحديث يدل عليه، وليس هذا من شأنه وليس هذا من عادته، وإنما هذا حصل في وهو مقيم وهو في بلده أن جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وقال أراد أن لا يحرج أمته أن لا يكون عليها حرج فيما إذا اضطرت إلى ذلك وحصل أمر يقتضي ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في المدينة من غير خوف ولا سفر، في بعض الروايات من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة وابن سعيد وقد مر ذكره،
عن مالك
وقد مر ذكره أيضا،
عن أبي الزبير
وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق يدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
سعيد بن جبير،
عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس رضي الله
تعالى عنهما وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو أحد العبادلة الأربعة في الصحابة، وهم ابن عباس وابن عمر وابن عمر وابن الزبير، وهو أحد السبعة المبشرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن ابن عباس وعن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة واسمه غزوان، قال حدثنا الفضل بن موسى عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمدينة يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل له لما؟ قال لئلا يكون على أمته حرج.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر جميعا في المدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، وهذا يدل على أن الخوف والمطر من أسباب الجمع أو من الأشياء التي يجمع من أجلها. ولما سئل ابن عباس لما يفعل هذا وهو في الحضر قال أراد أن لا يحرج أمته أن لا يكون على أمته حرج، بمعنى أنها عندما تضطر إلى ذلك فإنه مرخص لها أن تفعل مثل هذا الفعل.
قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة واسمه غزوان.
أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة واسمه غزوان يعني أبي رزمة الذي هو جده، هذه كنيته ولكن اسمه غزوان، محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وأبو رزمة كنية صاحبها غزوان، وهو مروزي ثقة خرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة، يعني لم يخرج له مسلم فخرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
قال حدثنا الفضل بن موسى.
قال حدثنا الفضل بن موسى، والفضل بن موسى ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بلقبه هذا واسمه سليمان بن مهران، يأتي ذكره أحيانا باسمه وأحيانا بلقبه. ومعرفة الألقاب، ألقاب المحدثين مهمة، وهو نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه فإن من لا يعرف أن هذا لقب لهذا يظن أن هذا شخص وهذا شخص آخر، والواقع أنهما شخص واحد. فمن فوائد معرفة هذا النوع حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه. والأعمش حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حبيب بن أبي ثابت.
عن حبيب بن أبي ثابت، حبيب بن أبي ثابت هو أيضا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا.
من هو صحابي؟
ابن عباس.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى قال صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، يعني الظهر والعصر ثمانيا لأنه جمع ولم يقصر، وسبعا جميعا المغرب والعشاء جمع ولم يقصر. المثل الذي قبل هذا كان أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمدينة يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر.
كان التعبير بكان المتبادر من أنه يدل على التكرار وتكرر الفعل، كان يفعل كذا يعني يتكرر منه الفعل، لكن أحيانا يأتي لفظ كان ولا يدل على التكرار ولا يقصد التكرار، ولعل هذا من هذا القبيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه تكرار هذا الجمع، وإنما فعله في المدينة مرة، وقال الراوي أراد أن لا يحرج أمته، أن لا يقع عليها يعني حرج، أن لا يقع عليها حرج. وقد ذكر هذا ابن حجر في فتح الباري وقال إن كان تأتي أحيانا لغير التكرار، ومثل لذلك بمثال واضح أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الرسول ما حج إلا مرة واحدة، وعائشة ما فعلت هذا معه إلا مرة واحدة لحله قبل أن يطوف بالبيت، قالت كنت أطيب، يعني فلا يدل هذا على التكرار، لأن الرسول حج صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، وعائشة فعلت هذا معه مرة واحدة، ما تكرر هذا، ما في أكثر من مرة، لأن لحله قبل أن يطوف بالبيت عندما يتحلل التحلل الأول طبعا ما حج إلا مرة واحدة وهي طيبته بعدما تحلل التحلل الأول ثم ذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ولحله قبل أن يطوف بالبيت ولحله. قال فهذا يدل على أن كان لا تقبل التكرار, ليست كل ما جاءت كان يعني يقال معناه أنها تقبل التكرار, وهذا من هذا القبيل الذي هو كونها كان أنه جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ومن غير خوف ولا مطر, هذا ما تكرر من رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكنه فعله ليبين أن ذلك سائر عندما وجد أمر يوجد أمر يقتضي ذلك.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جري
على أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد وهو ابن الحارث وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن
قال حدثنا ابن جريج
قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي وهو ثقة وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن دينار
عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الشعثاء
عبدالهنا أبي الشعثاء وهو جابر بن زيد مشهور بكنيته أبو الشعثاء وكذلك يأتي ذكره كثيرا باسمه جابر بن زيد وهو ثقة فقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس رضي الله
عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره فيما مضى.
باب الجمع بين الظهر والعصر بعرف. وقال
نقف إلى هنا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.